بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات المباركات قد ختم بها ربنا جل جلاله هذه السورة المباركة سورة الصافات، ومناسبتها لما قبلها أن ربنا سبحانه وتعالى فيما مضى من الآيات قد حكى بعض سفاهات المشركين حين قالوا ولد الله وإنهم لكاذبون، وحين قالوا الملائكة بنات الله فجعلوا الملائكة إناثا، وبين أنهم كفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فسوف يعلمون. جاءت هذه الآيات من باب التسلية والطمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يعده بأنه منصور وأنه وأصحابه غالبون، وأن هؤلاء الكافرين المشركين المعاندين المعرضين لن يفلتوا من عقوبة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الواو العطف واللام واقعة في جواب قسم مقدر، وقد حرف تأكيد وتحقيق، والمراد بالكلمة هاهنا أي ما سبق في قضاء الله وقدره، قضائه الكوني وقضائه الشرعي. وهذه الكلمة قد قال بعض المفسرين المقصود بها قول ربنا في سورة المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتب بمعنى قضى وحكم سبحانه وتعالى. ولقد سبقت كلمتنا، الكلمة الأزلية القدرية، والنون نون العظمة، لعبادنا المرسلين، لعبادنا. العبودية هاهنا عبودية خاصة، عبودية التأييد والتسديد والتوفيق، لأن العبودية عبوديتان: هناك العبودية العامة التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والموافق والمخالف والمشرك والموحد، وهي التي قال فيها ربنا جل جلاله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية الاضطرار والخضوع، فالكل عبد لله، بمعنى أن الله جل جلاله يتصرف فيه كيف شاء. لكن هناك العبودية الخاصة، وهي التي يصف بها ربنا جل جلاله دائما الأنبياء، فيقول عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. ويقول عن سليمان عن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ويقول: اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ويقول عن محمد عليه الصلاة والسلام: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أليس الله بكاف عبده؟ هذه عبودية خاصة، عبودية الاختيار، عبودية المحبة لله عز وجل، ويلزم منها أن يصحب الله عبده بتأييده وتسديده وإعانته وتوفيقه. فها هنا قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وقدم الوصف بالعبودية على الوصف بالرسالة، لأن العبودية هي أشرف الأوصاف. لذلك دائما يتكرر في القرآن وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فأوحى إلى عبده ما أوحى، أليس الله بكاف عبده، وسبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إلى غير ذلك من المواضع. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الغالبون الغلبة بمعنى الظهور. هذا المعنى الذي ورد في هذه الآيات الثلاثة قد تكرر في القرآن. الله جل جلاله يبين أن رسله صلوات الله وسلامه عليهم لا بد أن يكونوا ظاهرين على أعدائهم، غالبين لمناوئيهم، وأن العاقبة لهم. وهذا المعنى في قوله جل من قائل في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي قوله في سورة الروم مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول جل من قائل في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي سورة إبراهيم يحكي ربنا جل جلاله النزاع الذي كان بين الرسل وأقوامهم، وقال: الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وتاريخ الأنبياء مصدق لذلك، فنوح عليه السلام أظهره الله على قومه، أهلكهم، أخذهم أخذ عزيز مقتدر ونجاه من بينهم. وكذلك هود عليه السلام أرسل الله على قومه ريحا صرصرا عاتية في أيام نحسات ونجاه ومن معه. وصالح عليه السلام أرسل الله على ثمود الصيحة ونجاه ومن معه من خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. لوط عليه السلام قومه الأهل الفاحشة جعل الله عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، ونجى لوطا ومن معه بقطع من الليل. وقل مثل ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم حين مكر به الذين كفروا ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، فخرج من بينهم وهم وقوف على بابه، و سلمه الله عز وجل من كيدهم ومكرهم، والله خير الماكرين. لكن إخوتي وأخواتي، قد يعترض بعض الناس فيقول بأن هذا الأمر غير مضطرد، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد يغلبون أحيانا، كما حصل في أحد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قتل من خيار أصحابه 70، وعلى رأسهم الأسد الهزبر والبطل الضرغام حمزة بن عبد المطلب، وما اكتفى المشركون بقتله بل بقروا بطنه وجدعوا أنفه وقطعوا أذنه واستخرجوا كبده ومثلوا به رضوان الله عليه. وكذلك من الأنبياء من قتل، كما قال ربنا: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فما الجواب؟ الجواب كما قال أهل العلم من 3 أوجه. الوجه الأول بأن المراد بالغلبة هاهنا غلبة الحجة والبيان، لا غلبة السيف والسنان، في قول ربنا جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إلى قوله: وإن جندنا لهم الغالبون. كذلك قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، مقصود بذلك أن حجتهم دامغة وسلطانهم قاهر، وأن المشركين لا يملكون له ردا. وليس بالضرورة أن يصحب ذلك انتصار بالسيف والسنان، هذا جواب. والجواب الثاني أن الاعتبار بنصر الآخرة، فهذا هو النصر الحقيقي، حين يكون هؤلاء المرسلون عليهم السلام وأتباعهم على الأرائك ينظرون، وهم على سرر متقابلون، وينظرون إلى أولئك الكفار المكذبين الذين كانوا في الدنيا ظاهرين، ينظرون إليهم وهم في الجحيم عياذا بالله، تقلب وجوههم في النار، تلفح وجوههم النار، يسحبون في النار على وجوههم، وهم ينادون بالويل والثبور، يصرخون ويبكون ويرجون الخلاص ولا خلاص. هذا هو النصر الحقيقي، أن يكون هؤلاء في أعلى عليين وأولئك في أسفل سافلين، هذا جواب ثاني. والجواب الثالث أن هذا باعتبار الأعم الأغلب، ولا يعني ذلك أن ينتصروا في كل معترك وأن يظهروا على كل قبيل. وتاريخ المرسلين ومن معهم من جند الله يدل على ذلك، فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كم دخلوا من المعارك، وحصل لهم في بعض الأحيان أنهم ما ظهروا على عدوهم، كما كان في مؤتة مثلا حين قتل الأمراء 3 رضوان الله عليهم، زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة. وكذلك ما حصل في بعض الفتوحات، كما حصل لما خرجوا غزاة في بلاد الروم فأسر بعضهم على رأسهم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وهو رجل من أصحاب بدر. فهذا محمول على الأعم الأغلب وليس محمولا على إطلاقه. يقول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال جل من قائل: فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. الخطاب هنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتولى عنهم، أي ولهم ظهرك، أعرض عنهم، لا تبالي بهم، دعهم وشأنهم، فتولى عنهم. وهذا التولي حتى حين، فتولى عنهم، مثل ما قال له في خواتيم سورة السجدة: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ومثل ما قال له: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، إلى غير ذلك من الآيات. فتولى عنهم حتى حين، هذا الحين قيل إلى يوم بدر حين شاهت وجوههم وأرغم الله أنوفهم وصاروا ما بين صريع مجندل في التراب وما بين أسير يرسف في الأغلال، هكذا صار المشركون يوم بدر. وقيل بل المراد بالحين ما يكون يوم الفتح، فتح مكة، حين يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظافرا منتصرا، وقد أمكنه الله من رقابهم يصنع بهم كيف شاء، وقد بدا عليهم الذل والصغار ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. وقيل بل المقصود بالحين نزول العذاب بهم في الآخرة، وهذا تهديد لهؤلاء المشركين المتكبرين بأن العذاب آت لا ريب فيه. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. وأبصرهم المراد به ها هنا ليس البصر بأحادهم وإنما بأحوالهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يرى ظهوره وغلبته ونصر الله إياه. وما كسى أولئك المشركين من حيرة واضطراب حين كان يقرع سمعهم بآيات القرآن وهم عاجزون عن معارضتها، مسلوبو الإرادة أمام فصاحتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يرى تلك الحال وما هم عليه. قال جل من قائل: وأبصرهم فسوف يبصرون. ثم وجه هذا السؤال الاستنكاري المراد به التوبيخ والتقريع: أفبعذابنا يستعجلون؟ هؤلاء الحمقى كانوا إذا خوفوا بالعذاب يستعجلون نزوله، كما قال ربنا جل جلاله في سورة الأنفال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال في سورة الحج: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال في سورة الرعد: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وفي سورة العنكبوت: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وفي سورة النمل: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وليس هذا خاصا بكفار مكة، بل من كان قبلهم من أمم الكفر من سلف السوء فإنهم كانوا كذلك، كانوا يقولون لأنبيائهم: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فالله جل جلاله يقول: أفبعذابنا يستعجلون؟ أفبعذابنا، النون نون العظمة، يستعجلون نزول هذا العذاب هؤلاء الحمقى المغفلون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. فإذا نزل هذا العذاب بساحتهم أي بفناء بلدتهم، وإذا نزل العذاب بالساحة فمن باب أولى سينزل في البيوت والطرقات والأزقة والحارات، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. لماذا خص الصباح بالذكر؟ لأن عادة العرب أن الغارة دائما تكون صباحا، ولذلك كان من يريد إنذارهم فإنه يقول على سبيل الندبة وصباحا، فيجتمع عليه الناس، وإلا عذاب ربنا جل جلاله يأتي في أي وقت، كما قال سبحانه: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، إما أن يأتيهم ليلا أو يأتيهم في وقت القيلولة. وقال جل من قائل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فعذاب ربنا جل جلاله ليس مقيدا بالصباح، لكن التعبير هاهنا على ما جرت به عادة العرب في كلامهم. وهذا المعنى اقتبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فوصلها ليلا، وكان إذا نزل بلدا لم يغر حتى يصبح، فاستقبله اليهود وقد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم. المساحي هي حديدة مقعرة ومعها عصا يحمل بها التراب يستخدمها المزارعون، والمكاتل هي القفف الكبيرة. استقبله اليهود هم خارجون للزراعة، فقالوا: محمد والله، محمد والخميس. الخميس الجيش، وسمي خميسا لأنه يكون من خمسة أجزاء: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إنا إذا نزلنا بساحة قوم، أي ببلدهم، فساء صباح المنذرين. وها هنا في قول ربنا: أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، إشارة إلى أنه لا عذاب إلا بعد إنذار، كما قال جل من قائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل من قائل: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لئلا يقولوا ذلك. فربنا جل جلاله يرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قال سبحانه: فإذا نزل، أي العذاب، بساحتهم، أي بفناء بلدتهم، فساء صباح المنذرين، بئس الصباح صباحهم، فساء صباح المنذرين. ثم أعاد الأمر: فتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. ها هنا خولف في التعبير، ففي المرة الأولى قال سبحانه: وأبصرهم فسوف يبصرون، ها هنا قال: وأبصر فسوف يبصرون. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في فتح القدير أقوالا ثلاثة: إما أنه قد حذف اكتفاء بالأول لدلالة الأول عليه، وأبصر بمعنى وأبصرهم، وإما قصدا لإرادة التعميم، التعميم وأبصر فسوف يبصرون، أو القول الثالث بأن المراد بالأول وأبصرهم عذاب الدنيا، ما حصل لهم يوم بدر من قتل 70 وأسر 70، ما حصل يوم الفتح حين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم. وأما هذه وأبصر فسوف يبصرون، فالمراد عذاب الآخرة، والمقصود على هذا القول أن يكون الكلام تأسيسا لا تأكيدا. يعني بعض المفسرين قالوا وأبصر فسوف يبصرون هو تأكيد لقوله أولا وأبصرهم فسوف يبصرون. أما إذا حمل قوله تعالى وأبصرهم على عذاب الدنيا، وكان المقصود بقوله وأبصر عذاب الآخرة، فهذه الثانية محمولة على التأكيد، على التأسيس للتأكيد، وأبصر فسوف يبصرون. ثم قال جل من قائل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان تنزيه لله عز وجل عن تلك المقالات الباطلة التي مضى ذكرها في ثنايا هذه السورة المباركة، فإن هؤلاء المشركين أنكروا البعث وكذبوا الله عز وجل حين قالوا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمبعوثون، وقالوا أإنا لمدينون، واتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب في ذلك، وحين قالوا ولد الله، وحين قالوا الملائكة بنات الله، حين جعلوا بين الله وبين الجنة نسبا، إلى غير ذلك من مقالات السوء. الله جل جلاله ينزه نفسه عن ذلك كله، سبحان ربك رب العزة جل جلاله، مثل ما قال في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ومثل ما قال في سورة الأنعام بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله جل جلاله ينزه نفسه عما نسبه إليه أولئك المشركون من الأولاد، من عدم القدرة على بعث الأجساد بعد أن تبلى. سبحان ربك، ها هنا الإضافة الربوبية لضمير المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، ربوبية خاصة، ربوبية خاصة، إلا فهو رب العالمين جل جلاله. ثم بعد ذلك قال رب العزة، سبحان ربك يا محمد رب العزة، كأنه يقول له أنا ربك، أنا مربيك، أنا المنعم عليك، أنا صاحب العزة الذي سيعزك. فإن قوله سبحانه رب العزة أي رب الغلبة، رب القوة جل جلاله، الذي يغلب ولا يغلب سبحانه وتعالى، الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، فهو رب العزة. والعزة معناها الغلبة، ولذلك تقول العرب من عز بز، كأن لم يكونوا حمن يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز. سبحان ربك رب العزة، كأنه يطمئن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يعبد إلها بيده ملكوت كل شيء، وهو قادر على كل شيء، وهو العزيز الذي لا يغلب، مثل ما قال من كان يريد العزة فإن العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ومثل ما قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومثل ما قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تنزه جل جلاله عن تلك الأوصاف التي ألصقها بجنابه المشركون الذين ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوا أنه الصمد وأنه الغني وأنه القوي وأنه العلي وأنه الواحد وأنه القادر وأنه المقتدر وأنه العليم وأنه الخبير سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين، الله جل جلاله يسلم على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مثل ما قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وسلام على المرسلين، والسلام ها هنا بمعنى السلامة من الآفات والعيوب والنقائص دنيوية وأخروية. الله جل جلاله يخبر بأن هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم سالمون من تلك النقائص والعيوب، فهم بارون صادقون، وهم مكملون راشدون، كملهم الله خلقة وأخلاقا. فكان كل نبي حسن الصورة حسن الصوت فصيح اللسان بين الحجة ظاهر المعجزة. وسلام على المرسلين، ثم بعد ذلك ختمت السورة بحمد الله والحمد لله رب العالمين. في هذا إرشاد لنا من ربنا جل جلاله بأن يكون ختام قولنا وختام دعائنا بحمده سبحانه، مثل ما ختم سورة الإسراء بقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ومثلما ختم سورة الزمر بقوله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ومثلما كان حال أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الله جل جلاله يحمد ذاته في ختام هذه السورة المباركة والحمد لله رب العالمين. وقد جرت عادة العلماء رحمة الله عليهم بأن يختموا دائما مجالسهم بهذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات التي ختمت بها هذه السورة المباركة التي بلغت آياتها 82 آية يستفاد منها فوائد. في قوله جل من قائل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، نستفيد أن قضاء الله سابق، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الرسل عليهم السلام لهم عبودية خاصة مقتضاها النصر والتأييد، وأن الرسل عليهم السلام منصورون بالحجة والبيان ومنصورون بالسيف والسنان، منصورون في الدنيا والآخرة. وقوله جل من قائل وإن جندنا لهم الغالبون فيه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله، بأن كانت أحواله مستقيمة وقاتل من أمر بقتالهم أنه غالب منصور. ولذلك بعض عباد الله الطيبين لما سمع بعض الصليبيين من معاصرين يشن حربا بصواريخه وطائراته وقنابله الذكية والقنابله الانشطارية، ويعد بأن يمسحهم من على وجه الأرض وأن يجعلهم أثرا بعد عين، ذلك الصالح قال بأن هذا يعدنا بالهزيمة والله جل جلاله وعدنا بالنصر، وسنرى أي الوعدين أصدق، وهو ما يقول ذلك تشكيكا أو يقول ذلك اختبارا، وإنما يقول تحقيقا وإيمانا. وفعلا بعدما مضت 20 سنة على حرب ضروس شاركت فيها عشرات الدول ومئات الألوف من الجنود وأنفقت فيها مئات المليارات، خرج هؤلاء الصليبيون من بلاد الأفغان يجرون أذيال الهزيمة، يلعقون جراحهم ويندبون حظهم، وقد استيقن المؤمنون أن جند الله هم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. وفي هذا أيها الإخوان والأخوات تثبيت من دعا إلى الله عز وجل من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام بأن لهم الغلبة، وفي الوقت نفسه تهديد لأعداء الرسل بأنهم مخذولون، لأنه إذا كان الله قد كتب النصر للرسل فسيكون الخذلان لأعداء الرسل. قال جل من قائل: فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. الأمر بالإعراض عن المشركين المعاندين وعدم الالتفات إليهم، وأن الداعية إلى الله تعالى يقتدي بالرسل فلا يكثر الالتفات بل يمضي في دعوته، فذكر إنما أنت مذكر. وأبصرهم فسوف يبصرون، أفبعذابنا يستعجلون؟ في هذا تهديد للمشركين بحلول العذاب بهم في الدنيا والآخرة، وبيان أن أحمق الحمقى من يستعجل نزول عذاب الله عز وجل. وفي قوله سبحانه: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، نستفيد أنهم لو آمنوا في هذا الوقت، يعني وقت نزول العذاب، فلن ينفعهم، لأنه لو نفعهم الإيمان لم تصدق عليهم هذه الجملة صدقا كاملا، فساء صباح المنذرين، لأنه لو نفعهم الإيمان لزال عنهم هذا السوء، ولكن إيمانهم حينها لن ينفعهم. وهذه سنة الله عز وجل، فقد قال سبحانه: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، خسر هنالك الكافرون. في هذا موعظة لي ولك أيها المؤمن العاقل بالمبادرة بالتوبة، وألا نتأخر ونمهل، لأن الواحد منا لا يدري متى يفجأه الموت، وإذا نزل بأحدنا الموت فإنه لن تنفعه التوبة، كما قال ربنا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفي قوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، تنزيه لربنا جل جلاله عما نسبه إليه المشركون من الصاحبة والولد، ودعاء للمرسلين بالسلامة من الآفات والنقائص والعيوب، دعاء منا لكنه خبر من الله عز وجل. وفي قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، نزه نفسه عما لا يليق بجلاله، ثم سلم على رسله. وفي اقتران السلام على المرسلين بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن، كما يقول ابن القيم رحمه الله: يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع، فإنه نزه نفسه تنزيها مطلقا، كما نزه نفسه عما يقول خلقه فيه، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون والمخالفون لهم. وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاء به المرسلون أن يكون سالما من الكذب سالما من الفساد. وأعظم ما جاءوا به التوحيد ومعرفة الله تعالى ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم. وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفساد فهو الحق المحض، وما خالفه هو الباطل والكذب والمحال. وفي قول ربنا والحمد لله رب العالمين، قال القرطبي رحمه الله: يستحب للداعي أن يقول في آخر دعائه كما قال أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وحسن أن يقرأ آخر الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإنها جمعت تنزيه الباري تعالى عما نسب إليه، والتسليم على المرسلين، والختم بالحمد لله رب العالمين. إخوتي وأخواتي، هذا مسك الختام في الكلام على ما في هذه السورة المباركة، سورة الصافات. ولعله ابتداء من درس الغد إن شاء الله، إن مد الله في الأجل، يكون الشروع في تفسير السورة التي تليها، هي سورة صاد. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا، وأن يتوفانا ونحن للقرآن محبون ولآياته تالون ولأحكامه مقيمون وبهديه عاملون، وأن يجعله لنا في الدنيا أنيسا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.